الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال المعتن: الحمد لله الذي هدانا سواء طريق وجعل لنا التوفيق خيرا رفيق والصلاة على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. قال المحشي: حوله به متعلق بيليق. الكلام في الجار والمجرور في قوله ونورا به الاقتداء يليق. هذا الجار والمجرور الوارد بعد نورا به، هذا الجار والمجرور ما هو متعلقه؟ يذكر المحشي احتمالين: احتمال أن يكون متعلق بيليق، والاحتمال الآخر أن يكون متعلق بالاقتداء. فيما إذا كان المتعلق هو الاقتداء، إيش راح يصير المعنى؟ ونورا الاقتداء يليق به. هذا فيما إذا كان متعلق بيليق، يعني يليق الاقتداء بالنبي الأكرم. هذا فيما إذا كان متعلق بمن؟ بيليق. الاحتمال الأول اللي نذكره أن يكون المتعلق به يليق، فيصير يليق به الاقتداء، يعني هو يليق به صلى الله عليه وآله أن نقتدي به. فالاقتداء به له لياقة وله كمال، كمال للنبي صلى الله عليه وآله، ويليق به أن نقتدي به. هذا المعنى الأول رح يتضح ربما من الاحتمال الثاني ونعيده أكثر. هذا فيما إذا تعلق بيليق. أما إذا تعلق بالاقتداء فنقول الاقتداء به، هذه متعلقة بالاقتداء، لائق حسن الاقتداء به يليق الاقتداء به كمال، طبعا كمال لنا عليكم. فصار عندنا احتمال إما أن يكون هذا الجار والمجرور به يتعلق بيليق، فيليق به أن نقتدي به، إيش يصير المعنى؟ أو لا، هذا به مو يتعلق بيليق، يتعلق بالاقتداء، الاقتداء به يليق، الاقتداء به حسن. هذا اللي نقول أن أكو ملازمة بين الإعراب وبين المعنى. فالإنسان القارئ حينما يعرف المعنى يعرف الإعراب، وحينما يعرف الإعراب يعرف المعنى. فإحنا الآن جاي ننطلق من الإعراب، من خلال الإعراب نشوف شنو المعنى اللي يترتب على الإعراب. فهاي يحتاج لها التفات، مو فشي صعب أبدا، مو فشي صعب. نقول إذا به يتعلق بيليق راح يصير هيك المعنى، يليق به أن نقتدي به. حتى دائما نحط العامل وراء المعمول وراء العامل مباشرة حتى نتصور، يليق به أن نقتدي به. أو لا، الاقتداء به يليق، الاقتداء به يليق، ومتعلق يليق هو محذوف يعني يليق بنا. على المعنى الأول بيليق هذا معنى فاسد مو صحيح، ما يحتمل أن يراد هو للمصنف. ليش؟ لأن اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وآله إنما يليق بنا، إنما هو شرف وعزة لنا، لا أنه شرف وعزة له، بحيث إحنا حينما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله يصير ممنون إنه يتشكر من عندنا، لأنه صارت إلى فد رفعة وصارت إلى فد منزلة من جراء أن إحنا اقتدينا به. فيليق به الاقتداء، يعني الاقتداء كمال له، الاقتداء شرف له. هذا معنى فاسد، هذا المعنى أصلا ما يخطر على بال المصنف حتى يكون هو مراده. الاقتداء به شرف، أو يليق به، يليق به الاقتداء، أو الاقتداء يليق به، الاقتداء يليق به، يعني أن الاقتداء شرف له ويليق به وكمال له، هذا المعنى مو مراد. إذن المراد المعنى الثاني، يعني أن اقتداءنا بالنبي، اقتداءنا بالنبي يليق بنا، فالاقتداء به يليق، هاي به إذن تتعلق بالاقتداء، الاقتداء به لائق، الاقتداء به شرف عزة. إذن الاحتمال الأول مو مراد، الاحتمال الثاني هو المراد. فش راح يصير؟ راح يصير ونورا به الاقتداء يليق به، يتعلق بالاقتداء، وقد تقدم الجار والمجرور على عامله، راح نبين في النكتة في التقديم. واضح هذا المعنيين؟ واضحات؟ واضح ليش رجحنا المعنى الثاني على الأول؟ الآن ينطرح سؤال، أنه إذا كان به يتعلق بيليق، شنو الداعي إلى تقديمه؟ إحنا من إجينا بينا المعنى، قلنا حتى نتصور المعنى خلينا نأخر الجار والمجرور على العامل، فنقول الاقتداء به، الاقتداء به، حتى نتصور المعنى بشكل صحيح. فشنو السبب اللي دعا الماكن أن يقدم الجار والمجرور مع أنه متعلق بيليق المتأخر؟ الجواب عن هذا هو أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ويفيد الاهتمام ويفيد أن الاقتداء لا يليق إلا به. هذا التقديم عادة، تقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد الحصر والاهتمام، مو فقط في موردنا، حتى في الآية الكريمة اللي دائما احنا نقراها، إياك نعبد إياك نعبد، إنما قدم هذا المفعول به، هذا الضمير إنما قدم لأجل الحصر، يعني نعبدك يا رب العالمين ولا نعبد غيرك. فإهنا أيضا نقول هذا به الجار والمجرور إنما تقدم على الاقتداء لأجل إفادة الحصر، وأن الاقتداء محصور بالنبي ولا يشمل شخصا أو نبيا آخر. إذن تقديم الجار والمجرور النكتة فيه هو الإشارة إلى الحصر. هذا التقديم الذي يفيد الحصر فيه إشارة أخرى، فيه انتقال أخرى إلى أن إشارة إلى أن هذا الاقتداء الذي يليق بالنبي لا يليق بأي نبي وبأي شخص آخر. إذن الاقتداء إذا انحصر بالنبي، هذا يشير إلى أن الاقتداء بالآخرين ليس بلائق. إذن ملة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الرسالة التي جاء بها النبي الأكرم، هي ناسخة للملل وللرسالات السابقة، وإلا لو لم تكن ناسخة فلما حصر الاقتداء به دون غيره؟ إذا كانت الرسالات السابقة مستمرة وباقية وليست بمنسوخة، فما بال الاقتداء قد انحصر بالنبي ولا يجوز الاقتداء بغيره؟ إذن هذا فيه إشارة، فيه دلالة التزامية على أن الملل السابقة على ملة النبي، الرسالات السابقة على رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هي رسالات منسوخة. فإن قلت أن الاقتداء كما يليق بالنبي يليق بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهل يعني هذا الحصر أن الاقتداء إنما يليق بالنبي ولا يليق بغيره من الأئمة المعصومين؟ والحال أن هذا خلاف الضرورة، الاقتداء بالأئمة هو عين الاقتداء بالنبي. الجواب عن هذا السؤال بجوابين. الجواب الأول أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله إذا كان محصورا به، هذا لا ينافي الاقتداء بالأئمة، لأن الاقتداء بالأئمة هو عين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله. فحينما يحصر الاقتداء به، هذا لا يعني أنه لا يصح الاقتداء بهم، لأنهم الاقتداء بهم هو عين الاقتداء بالنبي، يعني كأنه أكو قولية معرضية بين الاقتداءين، حتى يصير هناك تنافي بين الاقتداء بالنبي والاقتداء بالأئمة، لأنهم سلام الله عليهم كلهم نور واحد، فالاقتداء بالأئمة هو اقتداء بالنبي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول أن المراد من الحصر الذي أفاده هذا التقديم ليس هو الحصر الحقيقي، يعني إنما يتم هذا الإشكال، وأن الحصر بحصر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله ينافي الاقتداء بالأئمة صلوات الله عليهم. هذا شوفي يصير التنافي، هذا التنافي فيما إذا كان الحصر المستفاد من التقديم فيما إذا كان حصرا حقيقيا، حينئذ يقع التنافي. أما إذا كان الحصر حصرا إضافيا، يعني أن المتكلم يحصر المعنى في شخص لا بالنسبة إلى جميع الأشخاص، بل بالنسبة إلى أشخاص معينين بالإضافة وبالنسبة إلى أشخاص معينين، هذا اللي يسمون الحصر الإضافي. يعني نلاحظ بالإضافة إلى شخص معين، مثلا من أقول إنما الشاعر المتنبي، إنما الشاعر المتنبي، أقول أنا ما ملاحظ أن غير المتنبي مطلقا ليسوا بشعراء، مو هذا مرادي. مرادي من أقول إنما الشاعر المتنبي ردا على من يدعي أن الشاعر هو الفرزدق والمتنبي، فأقول لا، أن إنما الشاعر المتنبي يعني الفرزدق ليس بشاعر، هذا المعنى اللي أريده. أما أن الكميت غيره أنا ساكت عنه الآن، هذا الحصر بالإضافة إلى الفرزدق لا هو حصر حقيقي بالنسبة إلى كل بني البشر حتى يشمل غير الفرزدق من الشعراء. فإحنا هنا في محل كلامنا حينما نقول هذا الجار والمجرور تقديمه يفيد حصر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله، إشارة إلى أن الاقتداء إنما يليق بالنبي الأكرم دون غيره من بقية الأنبياء، أما غير من الأولياء والصالحين والأئمة فلا يراد الحصر بالنسبة إليهم. يعني المصنف يريد الإشارة إلى الحصر بالنسبة إلى بقية الأنبياء للإشارة إلى أن رسالاتهم قد نسخت بالنسبة إلى رسالة الإسلام. إذن إما أن يقال أن الاقتداء بالأئمة في طول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله ليست في عرضها حتى يقع التنافي، وإما أن يقال بأن الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء دون غيرهم. قال المحشي قوله به متعلق بالاقتداء، هذا الجار والمجرور متعلق بالاقتداء لا بيليق حتى يقع هذا المعنى الفاسد. ليش؟ شنو التعليل؟ يقول فإن اقتداءنا به إنما يليق بنا لا به، هذا تعليل علما أحسن للعقد السلبي مو للعقد الإيجابي. يعني هو ايش قال؟ ذكر في كلام عقدين، قال هو متعلق بالاقتداء، هذا العقد الإيجابي، لا بيليق هذا العقد السلبي. هذا العقد الإيجابي واضح، أنت من نقول متعلق به أنت كنت تصور، متعلق بالاقتداء أنت كنت تصور، تعال بين لي ليش ما يناسب، ليش ما يناسب التعلق به؟ علله، قال فإن الاقتداء به، لاحظوا الاقتداء به إنما يليق بنا، فما يصير تقول يليق به، قول يليق بنا. أما إذا قلت به إذن هاي به ما متعلقة بيليق. فإن اقتداءنا به إنما يليق بنا، فهو عز وشرف لنا لا به، مو يليق به. نقول له بلي احنا خل انت تعبر ممنون من عندنا، انت انما من نقتدي بك احنا ومن نكثر سوادك انت حينئذ راح ينوبك فالشرف وينوبك فالعزة من عندنا، هذا المعنى ابدا مو مراد. قال فاقتداءنا يلوق له، يعني
يليق به لأنه أهل وحق الاقتداء به يليق به، لأنه شرف من أهل الكرم.
أحسنتم،
فالناس رتبها يليق به.
صحيح. السؤال الآن من حيث لا تشعرون قاعد تعلقون به بيليق وتبينون هذا المعنى، لا العفو، قاعد تعلقون بالاقتداء وتبينون هذا المعنى.
الاقتداء به الاقتداء
الاقتداء
به.
شوف جبت به، فهاي هي به اللي مذكورة في عبارة الماتن، هو احنا قاعد نقول متعلقة بالاقتداء.
يليق
بما؟ يليق احنا كنا نقدرها نقول بنا، نقول هذا فايش راح يصير المعنى؟ الاقتداء به يليق به، التفتوا، يليق به يعني هو لائق به، هو كمال له. فأنا أقول هذا فتشي يلوب لي، يعني شنو يلوب لي؟ يعني حسن علي، حسن علي، في حين إذا ما اقتدينا به يزول هذا الحسن؟
لا لا يزول.
أحسنت، فهو هذا إحنا نريد نجرد هذا المعنى، ندفع هذا الوهم، نشيل به، ما نحطه باليليق، نحطه بالاقتداء. فإن اقتداءنا به إنما يليق بنا لا به، فإنه كمال لنا لا له. وحينئذ هذا الجواب عن التقديم. إن قلت لما قدم الجار والمجرور مع أنه متعلق بالاقتداء، وهل لا أخره؟ يقول قدمه لأجل الحصر. وحينئذ تقديم الظرف لقصد الحصر أيضا يطلق على الجار والمجرور الظرف مجازا كما تقدم. وحينئذ تقديم الظرف لقصد الحصر والإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء، بينا وجه الإشارة، ليش؟ أن هذا الحصر يشير إلى الناسخية، بينا قلنا لأنه لو لم تكن منسوخة لاق الاقتداء به كما بهم كما لاق الاقتداء به. ثم قال وأما الاقتداء بالأئمة، هذا الجواب عن السؤال الثاني، أنه إذا كان الاقتداء محصورا به هذا ألا ينافي الاقتداء بالأئمة؟ جاوب عنه بجوابين. قال وأما الاقتداء بالأئمة عليهم السلام فيقال إنه اقتداء به حقيقة. هذا الجواب الأول، ماكو تنافي بين الاقتداء بالأئمة والاقتداء بالنبي، بل أن الاقتداء بالأئمة هو اقتداء بالنبي، فيقال إنه اقتداء به حقيقة، أو يقال هذا الجواب الثاني، الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء لا بالنسبة إلى غير الأنبياء من بني البشر، فيشمل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال قوله وعلى آله، الكلام في هذه العبارة يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أصل آل أهل، وذلك بدليل التصغير، تصغر آل على أهيل، والتصغير كما تعلمون يرد الأشياء إلى أصولها. إحنا من نصغر آل نصغرها على أهيل، هذا دليل على أن أصل آل هو أهل. ثم قلبت الهاء الحرف الثاني الوسط، قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا فصارت آل، صارت آل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في معنى الآل، شنو معنى الآل؟ الآل بحسب الآصل تطلق على العاقل وغير العاقل، فيقال آل الرجل ماله وعياله، آل الرجل ماله وعياله، فبحسب الأصل الآل تطلق على العاقل وغير العاقل. لكن لما تصرف في اللفظ بإبدال الهاء همزة، هاي الخطوة الأولى، تصرف في المعنى لأجل المناسبة بين اللفظ والمعنى، أكو علاقة واضحة بين اللفظ والمعنى، علاقة اندكاك المعنى باللفظ، بحيث حينما يطلق اللفظ يتصور المعنى أصلا ويغفل أحيانا عن الألفاظ. فإذا أكو علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى. لما تصرفوا في الألفاظ، في اللفظ تصرفوا في المعنى. فلما أبدلت الهاء همزة تخصص المعنى وتصرف في المعنى بتخصيص أول، وخصص المعنى لخصوص العاقل. مثل ما صرفنا باللفظ وبدلنا حرف إلى حرف، صرفنا في المعنى وخصصناه من عموم للعاقل وغير العاقل، خصصناه بخصوص العاقل. هذا التصرف الأول. التصرف الثاني، لما تصرفنا بالهمزة وقلبت الهمزة ألفا تصرف في المعنى تصرف آخر، وهو أن المعنى بعد التصرف الأول صار خاصا في خصوص العقلاء مطلقا. الآن راح يصير تخصيص آخر، يجري تضييق للدائرة آخر بمقابل التصرف الثاني في اللفظ، فخصص إلى خصوص أهل الشرف من العقلاء. فبعد الآن ما يطلق لا على غير العاقل بمقتضى التصرف الأول، ولا على غير الشريف من العقلاء، فأطلق الآل على العقلاء من أصحاب الشرف سواء كان في الدين أو الدنيا. من هنا يقولون آل فرعون وآل النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان شرف في الدنيا أو شرف في الدين. فحينما يقال آل يراد منه خصوص أهل الشرف من العقلاء. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة في معنى آل النبي صلى الله عليه وآله. آل النبي كما تقدم لابد أن يختص بالعقلاء من أهل الشرف. من هنا قالوا أن آل النبي تطلق على العشيرة والعترة، لكن خصوص المعصومين من العشيرة صلوات الله وسلامه عليهم، فغير عشيرة النبي لا يطلق عليهم آل، وغير المعصومين من عشيرته صلى الله عليه وآله وقبيلته وعترته لا يقال لهم آل النبي، فآل النبي مختص بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. قال قوله على آله، أصله هاي النقطة الأولى، أصله أهل. شنو الدليل على هذا الأصل؟ قال بدليل تصغيره على أهيل، خص هذا المعنى الثاني. شنو معنى الآل؟ خص استعماله في الأشراف والأهل أعم منه. هاي النتيجة النهائية، النتيجة بعد التصرفين يقول اختص بخصوص الأشراف من الآل والأهل أعم منه. وآل النبي هاي النقطة الثالثة، وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عترته المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال وقوله وأصحابه. ما هو معنى الأصحاب؟ ما هو معنى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ اختلف في ذلك على أكثر من قول. اختلف في تعريف الصحابي أو الصاحب للنبي صلى الله عليه وآله على أكثر من قول. قول قال بأن كل مسلم أدرك صحبة النبي وروى عنه، الصاحب هو المسلم اللي يدرك النبي ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله، يتشرف بلقائه ويروي عنه حديثا، هذا الصاحب. المراد من الصاحب من يدرك النبي ويروي عنه. القول الثاني، التعريف الثاني الذي تبناه بعض، هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المشهور عند أبناء العامة، أن الصحابي هو كل مسلم رأى النبي، فيخرج خصوص الكفار ممن رأوا النبي ما يسموهم أصحاب. أما المسلم اللي يرى النبي هذا صحابي، روى عن النبي أم لم يروي عنه صلى الله عليه وآله. هذا القول الثاني. القول الثالث قال أكثر من النبي أو رآه النبي. النبي حينما يرى شخصا من الأشخاص هذا ماكو مانع من عده صحابي من الصحابة، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. شنو الفرق بين أن هو يشوف النبي أو النبي يشوفه؟ لا فرق بين رؤية النبي له أو رؤيته للنبي، سواء هو رأى النبي أو النبي رأى فهو صحابي. بل قيل أكثر من هذا، البعض التزم بأن الصحابة حتى تصدق لا يشترط فيها التمييز أصلا. النبي حتى لو رأى صبيا، حتى لو رأى رضيعا، بل حتى لو رأى مجنونا، هذا الصبي وهذا المجنون يصدق عليه أنه صحابي. لا يشترط أصلا التمييز في معنى الصحبة، فيصدق على الإنسان أنه صحابي حتى لو كان صبيا أو مجنونا حال رؤيته للنبي أو رؤية النبي صلى الله عليه وآله له. الصحيح هو ما ذكره المحشي رحمه الله، وهو المؤمن الذي أدرك صحبة النبي وآمن به. الصحابي هو من يدرك النبي ويؤمن بالنبي، هذا المراد من الصحابي، لا مطلق المسلم الذي آمن بالنبي روى عنه أو لم يروى عنه، صبيا كان أو مجنونا، مميزا أو لم يكن مميزا. المراد من الصحابي هو المؤمن الذي أدرك النبي وآمن به صلى الله عليه وآله. قال قوله وأصحابه هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان. ثم قال مناهج، قوله مناهج جمع منهج. المنهج أو المناهج جمع منهج، المنهج يعني الطريق الواضحة، الطريق الواضحة. ومنه نهج البلاغة، نهج البلاغة يعني الطريق الواضحة للبلاغة، نهج البلاغة يعني طريقه الواضحة. قال قوله مناهج جمع منهج وهو الطريق الواضح. ثم قال قوله الصدق. لاحظوا عبارة الماتن، قال الماتن وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا معارج الحق للتحقيق. فذكر الصدق وذكر الحق المحشي، المحشي في صدد الدفع والذب عن المصنف يتعرض إلى هذا المطلب. نذكر هذا المطلب ثم نذكر الغرض اللي من أجله ذكره المحشي. قبل الدخول في هذا المطلب هناك مقدمة، وهي أن القضية، كل قضية لا بد لها من محمول وموضوع ونسبة. المحمول والموضوع والنسبة، النسبة الركن الثالث من أركان القضية على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أنحاء. النسبة الأولى النحو الأول، النسبة الخارجية. النسبة الخارجية هي نسبة المحمول إلى الموضوع خارجا، فهي أمر خارجي لا ربط له بالاعتبار، يسمو ويرتفع عن الاعتبار، يوجد بالخارج، وجد المعتبر أم لم يوجد، وجد الاعتبار أم لم يوجد. يعني مثلا نسبة الوجود إلى هذا الجهاز، هاي نسبة الوجود متحققة إلى هذا الجهاز، سواء أني جيت اعتبرت الوجود أو لم أو ما اعتبرت الوجود، سواء أصلا أني كنت موجود أو ما موجود. فلا ربط للحقائق الواقعية، للنسب الواقعية الخارجية لا ربط لها، لا بوجود المعتبر نفسه ولا بوجود الاعتبار بعد وجود المعتبر. هاي النسبة الخارجية. النحو الثاني النسبة الكلامية، أو قل النسبة الذهنية. النحو الثاني النسبة الذهنية. النسبة الذهنية هي عين النسبة الخارجية، لكن من حيث أنها ملحوظة في الذهن. الإنسان حينما يتصور نسبة الوجود إلى زيد مثلا، اللي هي نسبة الوجود إلى زيد بقطع النظر عن التصور وبقطع النظر عن الألفاظ، كونها ملحوظة بالذهن وحاضرة بالذهن بعد ما نسميها نسبة خارجية، نسميها نسبة ذهنية. هذا النحو الثاني. النحو الثالث النسبة الكلامية. النسبة الكلامية هي عين النسبة الخارجية لكن من حيث أنها متلفظ بها. هاي النسبة العلاقة بين زيد وبين موجود اللي موجودة بالألفاظ. من أقول زيد موجود أكو نسبة المبتدأ إلى الخبر، نسبة الموضوع إلى المحمود. هاي النسبة اللفظية، النسبة هيئة إسناد الخبر إلى المبتدأ، هاي نسميها النسبة الكلامية اللي هي عين النسبة الخارجية لكن من حيث أنها متلفظ بها. هاي النسبة الثالثة، النسبة الكلامية، النحو الثالث من النسب. إذا عرفنا هذا نقول أن الخبر بنسبته الكلامية، الخبر بنسبته الكلامية تارة يطابق الواقع بنسبته الخارجية وأحيانا لا يطابق. يعني أنا من أقول زيد ليس بموجود، هاي نسبة أو سلب الوجود عن زيد، هاي النسبة الكلامية قد تتفق مع الخارج وأن زيد خارج واقعا ليس بموجود وقد لا تتفق. احنا خلينا بالشق الأول فيما إذا طابقت، إذا قلنا زيد موجود هاي النسبة الكلامية، إذا طابقت النسبة الخارجية نسبة الوجود إلى زيد بالضرورة راح تكون النسبة الخارجية مطابقة للنسبة الكلامية. يعني أنا إذا قلت زيد موجود وكان فعلا زيد موجود في الخارج، فنسبة كلامي خبري بنسبته الكلامية طابق النسبة الخارجية، طابق الواقع من حيث نسبته الخارجية. بالضرورة راح يطابق الواقع بنسبته الخارجية، يطابق شنو؟ يطابق الكلام والخبر بنسبته الكلامية. ليس ذلك إلا لأجل أن المطابقة مفاعلة من الطرفين، إذا طابق هذا ذاك طابق بالبداهة وبالضرورة ذاك هذا. إذا زيد يطابق عمرو قطعا عمرو يطابق زيد، المطابقة المساواة مفاعلة من الطرفين. إذن الخبر بنسبته الكلامية راح تكون له حيثيتان، حيثية مطابقة الخبر إلى الواقع، حيثية مطابقة الخبر بنسبته الكلامية إلى الواقع بنسبته الخارجية، فيكون الخبر مطابقا. هاي الحيثية الأولى. وحيثية مطابقة الواقع بنسبته الخارجية إلى الخبر بنسبته الكلامية واللفظية، فيكون الخبر مطابقا لأن الواقع هو اللي طابقه. هاي حيثية تحليلية، حيثية ذهنية، وإن كان هو بالخارج أكو شيء واحد أن هذا وهذا متطابقان، أصلا كلام ماكو يعني إذا غضينا النظر عن الألفاظ. فإذا الخبر كل خبر من الأخبار إلى حيثيتان، حيثية مطابقة للواقع فيصير هو مطابق اسم فاعل، وحيثية مطابقة الواقع إلى فيصير هو مطابق اسم مفعول. من الحيثية الأولى نسميه شنو؟ نسميه صدق. من الحيثية الأولى، من حيثية مطابقة الخبر للواقع، نصف هذا الخبر بأنه صادق، نقول هذا الخبر صادق. ليه صادق؟ تقول بلي لأن أنا تحققت، رحت بحثت عن زيد، لقيت زيد فعلا موجود. فرحنا سوينا شنو محورنا وشنو ضابطتنا، شنو اعتبارنا؟ الواقع. رحنا شفنا الواقع، تبين أن الخبر مطابق للواقع، قلنا الخبر صادق. من الحيثية الثانية، من حيثية مطابقة الواقع للخبر، الخبر يصير مطابق، هذا الخبر نصفه بأنه حق. من الحيثية الثانية نسميه حق، من الحيثية الأولى نسميه صدق. إذن أكو فرق بين الحق وبين الصدق، فرق بين الحق وبين الصدق. من هنا عبارة الماتن من إجا قال سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا إلى صعدوا معارج الحق بالتحقيق. الصديق، لا تقول أن الصدق هو عين الحق، فعبارة الماتن فيها تكرار وفيها زيادة، لا، صار واضح الفرق بين الصدق وبين الحق. إذن المحشي حينما ذكر هذا المطلب وفرق بين الصدق والحق، غرضه الذب عن المصنف وبيان أن عبارة المصنف خالية من شائبة التكرار. الغرض منه دفع إشكال عن المصنف، وأن كلام المصنف خالي من شائبة التكرار. ثم أن الصدق والحق كما اتضح يطلق على شنو الآن؟ يطلق إما على الخبر أو على الخبر. على الخبر، الخبر الصدق هو المطابق للواقع، الخبر الحق هو المطابق للواقع، يعني الذي طابقه في الواقع. عين هذا الكلام الجاري في الخبر يجري في النسبة الذهنية. لما ذكرنا ثلاث نسب، الآن ذكرنا قلنا النسبة الكلامية إذا طابقت النسبة الواقعية يطلع عندنا حق وصدق. الآن النسبة الذهنية، هاي النسبة بالذهن، أحيانا ما يتلفظ الإنسان، أحيانا يعتقد بوجود زيد من دون أن يتلفظ بهذا الاعتقاد بداخله، يعتقد أن زيد موجود فينسب الوجود إلى زيد. هاي النسبة الذهنية، إما أن تطابق الواقع وإما أن لا تطابق. إذا طابقت الواقع نسمي هاي النسبة الذهنية شنو؟ نسميها صدق، بلحاظ آخر من جهة أخرى بحيثية أخرى مطابقة الواقع لهذه النسبة الذهنية نسمي هاي النسبة الذهنية نسميها حق. فالكلام الجاري، الكلام الجاري في النسبة الكلامية من الوصف بالصدق والحق جاري بعينه في النسبة الذهنية من التسمية بالصدق والحق. هذا جانب. جانب آخر، الآن شنو اللي نصفه بالصدق والحق؟ الخبر أو الاعتقاد. يعني الخبر بنسبته اللفظية والاعتقاد بنسبته الذهنية، هذا اللي نصفه بالصدق والحق. أحيانا لا، أحيانا ما نطلق الصدق والحق على الخبر المطابق للواقع، لا، نفس المطابقة، نفس هذا المعنى المصدري، المطابقة، نفس فعل الفاعل المطابقة، نصفه بالصدق والحق. فنقول مطابقة الخبر للواقع نسميه شنو؟ نسميه صدق. مطابقة الواقع للخبر نسميه شنو؟ نسميه حق. نفس المطابقة، مو الخبر المطابق، لا، مو الخبر نصفه بالصدق، لا، نفس هذا المعنى المصدري المطابقة، نفس مادة المطابقة نصفها بالصدق والحق. قال المحشي قوله الصدق، لاحظوا الصدق، الخبر والاعتقاد، هذا الخبر بنسبته الكلامية والاعتقاد بنسبته الذهنية. يقول الكلام الجاري بالخبر يجري بعينه بالاعتقاد، بين قوسين راح نجي في باب القضايا، الخبر أو الخبر اللي هو القضية الملفوظة أو القضية المعقولة، ما تفرق. الكلام اللي يجري بالقضية الملفوظة يجري بالقضية المعقولة. الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان الواقع أيضا مطابقا له، مطابقا للخبر والاعتقاد. هاي منين جبناها؟ شنو أكو ضرورة أنه إذا واحد يطابق الثاني، الثاني يكون يطابق الأول؟ قال فإن، هذا تعليل لهاي الانتقال، فإن المفاعلة، يعني المطابقة، فإن المفاعلة من الطرفين، هذا خبر إن، إن المفاعلة من الطرفين، المفاعلة كما تجري من الأول للثاني تجري من الثاني إلى الأول، فمن حيث راح ينطلق إلى هذا محل بحثه وإلى هاي التسميات والاصطلاحات، فمن حيث أنه مطابق للواقع، من حيث أن الخبر والاعتقاد مطابق للواقع يسمى صدقا، ومن حيث أنه الخبر والاعتقاد مطابق للواقع، يعني الواقع هو اللي طابقه، يسمى حقا. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني يقول أحيانا نطلق على نفس المطابقة، يقول وقد يطلق الصدق والحق واقع للخبر نسميها حق، والحق بل وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقية والمطابقية أيضا يعني شنو، كما أطلق على الخبر والاعتقاد المطابق والمطابق. والحمد لله رب